بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر. وفي رواية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح في رمضان سنة 8 وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر وهو كل مسكر، وحرم بيع الميتة وهي ما زالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية. وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم بيع الميتة، وحرم بيع الخنزير، وقد حرم على لسان كل نبي، وحكى الحافظ الإجماع على تحريم بيعه بجميع أجزائه. ولأبي داود حرم الخمر وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه، والأصنام، والصنم ما كان مصورا، ويقال الصنم الوثن، وقيل الوثن ما له جثة، وسماها رجسا لأن وجوب تجنبها أوكد من وجوب تجنب الرجس، وعبادتها أعظم من التلوث بالنجسات. فقيل: أرأيت شحوم الميتة؟ أي أخبرني عن الشحوم، هل تخص من التحريم لنفعها؟ وذكر ثلاث المنافع، فقال: فإنه يطلى بها السفن، أي تدهن بها وتلطخ لئلا يفسدها الماء، ويدهن بها الجلود لتلين بذلك الدهان، ويستصبح بها الناس. الاستصباح استفعال من المصباح، وهو السراج الذي يشعل منه، أي يجعلونها في سرجهم ومصابيحهم يستنيرون بها. أي فهل يجوز بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع، فقال: لا، هو حرام، غير خارجة عن الحكم. أي بيع الشحوم حرام، أي بيع الشحوم حرام. ولأحمد: فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ ثم قال عند ذلك، أي عند سؤالهم عن منافع الشحوم، عن منافع شحوم الميتة التي تستعمل فيه دون الأكل. قاتل الله اليهود، أي لعنهم الله، كما في غير ما حديث يقال في مقام الدعاء على المدعو عليه: إن الله لما حرم شحومها، أي شحوم الميتة، جملوها أي أذابوه، حتى يقال جمله أي أذابه، والجميل الشحم المذاب، ثم باعوه. وللبخاري: جملوها ثم باعوها، فأكلوا ثمنه، أي ثمن ما جملوه من الشحوم المحرمة عليهم، متفق عليه. وجوز بعض أهل العلم الاستصباح بالأدهان المتنجسة في غير مسجد، واختار الشيخ: لا ينجس العين مطلقا، وما تنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهور على الجواز. والعلة في تحريم بيع الخنزير والميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة. وأما الأصنام فالعلة عدم المنفعة المباحة، فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز عند بعضهم، ومنعه الأكثر. وعن ابن عباس مرفوعا: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، رواه أبو داود. وروى ابن بطة: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وفيه دليل على تحريم الحيل والوسائل إلى المحرم وإبطال ذلك، وأن كل ما حرم الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل كالجلد المدبوغ وتقدم. ولهما أي البخاري ومسلم، ورواه الخمسة وغيرهم عن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نهى صلى الله عليه وسلم، أي أتى بعبارة تفيد النهي وإن لم يذكرها، وبدأ بالنهي عن ثمن الكلب معلما كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، وهذا مذهب جمهور العلماء. والنص على تحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه، وروي إلا كلب صيد، وقال الحافظ لا يصح. ونهى عن مهر البغي بتشديد الياء، وهو ما تأخذه الزانية في مقابل زناها، وسماه مهرا لكونه على صورته، وأجمعوا على تحريمه. وأصل البغي الطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد. وذكر ابن القيم أنه في جميع كيفياته يجب التصدق به ولا يرد إلى الدافع، لأن دفعه باختياره في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه، فهو كسب خبيث يجب التصدق به، ولا يعان صاحب المعصية على حصول غرضه واسترجاع ماله. ونهى عن حلوان الكاهن مصدر حلوته، حلوانا إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شبه الشيء الحلو من حيث أنه يؤخذ سهلا بلا كلفة. وأجمعوا على تحريم حلوان الكاهن، والكاهن الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن من منجم وغيره، فلا يحل له ما يعطاه، ولا يحل لأحد تصديقه فيما يتعاطاه. ولهما أيضا من حديث أبي جحيفة، نهى عن ثمن الدم، قيل نفس الدم وهو حرام بالإجماع، وقيل أجرة الحجام، وثمن الكلب وكسب البغي. ولأحمد وأبي داود من حديث ابن عباس أن إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. وجاء في مسلم وثمن السنور. وإن كان الجمهور على إباحته، لأنه طاهر العين مباح النفع، فقال أحمد وغيره لا يجوز بيعه للنهي عن ثمنه، واختاره ابن القيم وابن رجب وغيرهما. وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ولابن حبان وغيره: ومن كنت خصمه خصمته. قال: ومنهم رجل باع حرا فأكل ثمنه. قال ابن الجوزي: الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه سيده. ولأبي داود من حديث ابن عمر: ورجل اعتبد محررا، كأن يعتقه ثم يكتم عتقه أو يستخدمه كرها بعد. قال الحافظ: وحديث أبي هريرة أشد، لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن. وأريد التشديد على هؤلاء بالتصريح، وإلا فهو تعالى خصم لجميع الظالمين. قال المهلب: إنما كان إثمه شديدا لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه. وقال ابن المنذر: لم يختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه، يعني إذا لم يسرقه من حر مثله، إلا ما يروى عن علي، وكان في بيعه خلاف، ثم ارتفع واستقر الإجماع على المنع منه. قال: ورجل أعطى بي ثم غدر، أي عاهد عهدا وحلف عليه بالله ثم نقضه. والثالث: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وعن جابر: إنها رسول الله
لا يصح بيعها ولا أخذ ثمنها. منها رجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد الرجل أخاه أو غيره على شيء ما ثم غدر في هذا العهد، خان فيه وكذب. ورجل الثالث استأجر أجيرا واستوفى أجر عمله ولم يعطه أجرا. هؤلاء الثلاثة خصمهم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن جابر إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، أي الفاضل عن كفاية صاحبه، سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة للشرب أو غيره لحاجة الماشية أو الزرع في فلات وغيرها. وقال صلى الله عليه وسلم:
أيا كان هذا الماء فإنه نوع بيعه فاضل عن حاجته الضرورية، عن حاجته اللازمة لا يجوز بيعه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء، وهو عند الجمهور محمول على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة أو في الموات لقصد التملك أو لقصد الارتفاق، فالحافر لا يملك ماءها بل يكون أحق به إلى أن يرتحل. وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته وعلله الشارع أيضا بكونه ذريعة إلى منع فضل الكلأ، لأن صاحب المواشي إذا لم يمكنه الشرب من ذلك الماء لم يتمكن من المرعى الذي حوله. ولمسلم أيضا من حديث أبي هريرة نحوه، ويأتي قوله: الناس شركاء في ثلاث، بالماء والكلأ والنار.
الماء والكلأ العشب، والنار الضوء. ما يجوز لأحد أن يبخل بهذه الأشياء الثلاثة. نعم.
وخص من العموم ما كان محرزا في آنية ونحوها قياسا على جواز الاحتطاب، وكذلك بيع البئر والعين فإنه جائز. وفي الاختيارات من ملك ماء نابعا كبئر محفورة في ملكه أو عين ماء في أرضه فله بيع البئر والعين جميعا، ويجوز بيع بعضهما مشاعا.
بيع الربع أو الخمس أو السدس أو العشر أو كذا أو كذا، بيع شيء مشاع منها يجوز بيعه. نعم.
وإن كان أصل القناة في أرض مباحة فكيف إذا كان في أرضه؟ قال الشيخ: وهذا لا أعلم فيه نزاعا، وإنما تنازعوا فيما لو باع الماء دون القرار. وفي الصحة قولا، ومذهب مالك والحنفية الصحة، ونص الشافعي على أنه يملك لما يأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة.
نعم. النبي قال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة وله الجنة. فتوقف صاحبه عن البيعة، فجاء عثمان رضي الله عنه وأغراه بالقيمة، أعطاه قيمة أكثر من قيمته وباعه عليه. وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتعطيني ما أعطيت صاحب البئر؟ قال: نعم. قال: أنا اشتريته وهو بيدك لله ولرسوله. اللهم صل على محمد. نعم.
ومن احتفر بئرا أو نهرا ونحوه فهو أحق بمائه. وحديث الباب يدل على جواز بيع الماء، لأنه من منع الفضل لا منع الأصل. ومحل النهي: إذا لم يجد المأمور له بالبذل ماء غيره فلا يمنع الفضل عن غيره. ولما رواه أبو داود وغيره مرفوعا سئل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، وذكر الملح ومثله الكلأ. قال ابن القيم: ويجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ، لأن له حقا في ذلك.
الكلأ العشب. نعم. قبل أن يحوزه الرجل. أما إذا حاذه الرجل إلى رحلة وأخذه فإنه يملكه. نعم.
قال ابن القيم: ويجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ، لأن له حقا في ذلك ولا يمنعه استعمال ملك الغير، نص عليه أحمد، لأنه ليس له منعه من الدخول، بل يجب عليه تمكينه ويحرم منعه، فلا يتوقف دخوله على الإذن، إنما يحتاج إليه في الدار إذا كان فيها سكن. ونهى عن بيع ضراب الجمل، رواه مسلم، ورواه أهل السنن وغيرهم، وصححه الترمذي وغيره، وللبخاري من حديث ابن عمر: نهى عن عسب الفحل، وهو أن يستأجر فحل الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها لينزو على الإناث، وعسبه ضرابه. والمراد نهى عن أجرة ضراب الجمل، فدل على تحريم استئجار الفحل للضراب، والأجرة حرام، لأن ماء الفحل غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وهذا مذهب الجمهور. وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه. وللترمذي: إنما نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. ولابن حبان: من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر 70 فرسا، فينبغي إطراق الفحل جملا كان أو غيره. وعن حكيم بن حزام مرفوعا قال: لا تبع ما ليس عندك. وذلك أنه قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم ابتاعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقد روي من غير وجه. ولهم عن عمرو بن شعيب مرفوعا: لا يحل سلف ولا بيع ولا بيع، لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. وصححه الترمذي وغيره. والمعنى: ما ليس في ملكك وحوزتك وقدرتك، كالعبد الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء. قال ابن القيم: كنهيه عن بيع الغرر، لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس على ثقة من حصوله، قد يحصل له وقد لا يحصل فيكون غررا، انتهى. وعند لغة تستعمل في الحاضر القريب، وما في حوزتك وإن كان بعيدا، فالمراد ليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك. وقال البغوي وغيره: النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها، أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروط
السلم: أن يكون معلوما، وأن يكون مدته معلومة، وشروط السلم معروفة في بابه، أنه باع ما ليس عنده لكنه أسلفه أعطاه سلف، يعني بيع عليه 20 صاع بر ما هي عنده الآن، فالموسم تزرع، فإذا زرعه باعه عليه، وهو باعه عليه وغير موجود، لأنه موصوف في الذمة. قال ابن القيم:
كنهيه عن بيع الغرر، لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس على ثقة من حصوله، قد يحصل له وقد لا يحصل فيكون غررا، انتهى. وعند لغة تستعمل في الحاضر القريب، وما في حوزتك وإن كان بعيدا، فالمراد ليس حاضرا عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك. قال: وقال البغوي وغيره: النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها، أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروطه. فظاهر النهي تحريم ما لم يكن من الأعيان في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته سوى الموصوف في الذمة. وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل. قال الشيخ: إنما يفعله لقصد التجارة والربح، فيبيعه بسعر ويشتريه بأرخص، ويلزمه تسليمه في الحال، وقد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وقد لا تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أعلى مما تسلف فيندم، وإن حصلت بسعر أرخص ندم المسلف إذا كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك السعر. فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة. وأما مخاطرة التجارة فيشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح ويتوكل على الله في ذلك، فهذا الذي أحله الله، انتهى. وإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح وحكي اتفاقا. وقال الشيخ: من وكل في بيع أو استئجار أو شراء فلم يسم بالموكل في العقد فضامن، ومن ادعى بيع بعد البيع أن البيع لغيره وأنه فضولي أو غاصب لم يقبل منه ولا تسمع بينته على ذلك، فإن أقام المقر له البينة بالملك سمعت، فإن لم تكن له بينة حلف المشتري أنه لا يعلم مالكا سوى البائع. وفي قصة أصحاب الغار وتنميته أجرة المستأجر لأجيره دليل على جواز تصرف الرجل في مال الغير، الأجير وغيره بغير إذنه، وهو تصرف الفضول وما فتح عنوة. فقال بعض أهل العلم: لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، لأن عمر وقفها على المسلمين، وفي الاختيارات يصح بيع ما فتحه عنوة ولم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق ويكون في يد مشتريه بخراجه
ولم يقسم.
قال الشيخ: ومعنى وقفها إقرارها على حالها وضرب الخراج عليها مستمرا في رقبتها، وليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيعها كما هو عمل الأمة، ومن اشتراها صارت عنده خراجية. وذكر أنها تنتقل بالبيع في أصح قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، والمؤثر بها أحق بها بلا خلاف، انتهى. بخلاف ما فتح صلحا فيصح عند الجمهور. ويجوز بيع رباع مكة، وهو أظهر في الحجة واختيار الشيخ وتلميذه، لأنه إنما يستحق التقدم على غيره بهذه المنفعة، واختص بها لسبقه وحاجته، وجواز البيع لوروده على المحل الذي كان البائع اختص به عن غيره وهو البناء، فلو زال لم يمكن له أن يبيع الأرض، كما أنه ليس له أن يؤجرها وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت وهو أحق بها، يسكنها ويسكن فيها من شاء، وكانوا يتبايعونها قبل الإسلام وبعده بلا نزاع، بخلاف بقاع المناسك فلا يجوز، قال: في الإنصاف بلا نزاع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد، قيل هو أن يقول: ارمي بهذه الحصاد، فعلى أي ثوب وقعت عليه فهو لك بدرهم، وقيل أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاد، أو أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول: أي شاة أصابتها فهي لك بكذا. وكل هذا ونحوه متضمن لبيع الغرر لما في الثمن من المبيع من الجهالة، ولفظ الغرر يشملها، وإنما أفردت لكونها كانت مما يبتاعها أهل الجاهلية، فنهى صلى الله عليه وسلم عنها، وأضيف البيع إلى الحصاد للملابسة لاعتبار الحصاد فيه. ونهى عن بيع الغرر، وهو ما لا تعلم عاقبته من الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا، بمعنى مغرور اسم مفعول وإضافة المصدر إليه من إضافته إلى المفعول، ومعناه أيضا الخداع الذي هو مظنة أن لا يرضى به عند تحققه، فيكون من أكل المال بالباطل، رواه مسلم. وجاء النهي عنه في أحاديث كثيرة، ومن جملة بيع الغرر المنهي عنه بيع السمك في الماء والطير في الهواء، وهو مجمع عليه ما لم يألف الرجوع. وفي الفنون هو قول الجماعة في شروط البيع: القدرة على التسليم، وعدم القدرة على التسليم غرر، قال الخطابي: أصل الغرر ما طوي عنك علمه وخفي عنك باطنه. وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم أو معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر، وإنما نهي عنه تحصينا للأموال أن تضيع وقطعا للخصومة بين الناس. قال الوزير وغيره اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الغرر كالشارد والآبق والطير في الهواء والسمك في الماء ونحو ذلك. وقال النووي وغيره النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا. وقال الشيخ كل بيع غرر مثل الطير في الهواء والشارد والآبق والثمرة قبل بدو صلاحها وبيع الحصاة من الميسر الذي حرمه الله، لأنه إن قدر عليه كان المشتري قد قمر البائع حيث أخذ ماله بدون قيمته، وإن لم يقدر عليه كان البائع قد قمر المشتري، وفي كل منهما أكل مال بالباطل فهو قمار انتهى. ويستثنى منه ما يدخل في البيع ويستثنى منه ما يدخل في المبيع تبعا بحيث لو أفرد لم يصح بيعه، وما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه كأساسات البنيان واللبن في ضرع الدابة والحمل في بطنها والقطن المحشو في الجبة، فإن ذلك مجمع عليه كإجارة الدار والدابة شهرا، مع أنه قد يكون الشهر 30 أو 29، ودخول الحمام الأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وقدر مكثهم على جواز الشرب في استقاء بالعوض مع الجهالة. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة بفتح الحاء والباء، وفيهما قال أحمد والترمذي وأكثر أهل اللغة هو بيع ولد الناقة الحامل. وقال والعمل عليه عند أهل العلم لكونه معدوما ومجهولا وغير مقدور على تسليمه فهو بيع الغرض. وفسر بما وقع في بعض الروايات لابن عمر أو نافع كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج ثم تنتج التي في بطنها، وذهب إليه جماعة من أهل العلم. وأما بيع اللبن في الضرع فقال الشيخ إن كان موصوفا في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة صح، واستدل بخبر نهي أن يسلم في حائض إلا أن يكون قد بدا صلاحه واختار هو وابن القيم جواز بيع المسك في فأرته، لأنها وعاء له يصونه أشبه بيع ما مأكوله في جوفه كرمان، وتجاره يعرفونه، وجواز بيع فجل ونحوه مغروس في الأرض يظهر ورقه وصوباه، لوجوه منها أنه ليس من التغرير، وأهل الخبرة يستدلون بظواهره على بواطنه. وفيهما عن أبي سعيد نهى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة يعني في البيع، ولمسلم من حديث أبي هريرة أن يلمس كل منهما ثوب صاحبه من غير تأمل، وللنساء هي أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر ولكنه يلمسه. وأخرج أحمد عن عبد الرزاق بن معمر الملامسة أن يلمس الثوب بيده ولا ينشره ولا يقربه، فإذا مسه وجب البيع. قال الحافظ وتفسير أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل والعلة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس. ونهى عن المنابذة في البيع، قال أبو هريرة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وللنساء أن يقول انبذ ما معي وتنبذ ما معك، فيشتري كل واحد من الآخر ولا يدري كم مع الآخر. وتمام حديث أبي سعيد والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراب، والعلة الغرر. وأجمعوا على تحريمه وهو ظاهر الخبر. وقال الوزير اتفقوا على أن بيع الحصاة والملامسة والمنابذة باطل، وفيه أنه لا يصح بيع الغائب. ومذهب مالك وأحمد وجماعة أن وصفه صح. قال الشيخ وهذا أعدل الأقوال. وقال الوزير إذا رأياها ثم تبايعا جاز، ولا خيار للمشتري إذا رآها على الصفة التي كان عرفها، فإن تغيرت فله الخيار، وكذا الأعمى إن وصف له صح. وللترمذي وصححه عن جابر ونهى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الثنيا أي الاستثناء المجهول، كأن يقول بعتك هذه الصبرة إلا بعضها أو هذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضها. لم يصح البيع للجهالة إلا أن تعلم، يعني الثنيا، فيصح البيع. قال في الإنصاف بلا نزاع، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، ورواه مسلم بلفظ نهى عن الثنيا وزاد إلا أن تعلم، والمراد بها الاستثناء في البيع ونحوه، أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه. فإن كان الذي استثناه معلوما، نحو أن يستثني واحدة من الأشجار معلومة، أو منزلا من المنازل معلوما، أو موضعا معلوما من الأرض، أو شاة معلومة من القطيع، صح باتفاق أهل العلم. وإن كان مجهولا، نحو أن يستثني شيئا غير معلوم، لم يصح البيع لما فيه من الجهالة والغضب. وأن يستثني من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه، صح. قال الشيخ ويصح بيع جلده وحده وبيعه مع جلده جميعا كما قبل الذبح، لا استثناء الشحم ونحوه للجهالة. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كبطيخ ورمان وحمص ونحوه في قشره، وطلع قبل تشققه، وحب منعقد في سنبله، وأما الجهالة في الثمن فغرر. واشترط أهل العلم أن يكون الثمن معلوما، وإن باعه بما ينقطع به السعر أو كما يبيع الناس، فقال الشيخ يصح وهو أطيب لنفس المشتري في المساومة. وصوبه ابن القيم وذكر أنه عمل الناس، وليس في الشرع ما يحرمه، والمانعون منه يفعلونه، ولا تقوم المصالح إلا به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بتثليث الجيم والكسر أفصح، والجزاف وما لم يعلم قدره على التفصيل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه، متفق عليه. ويأتي الكلام في نقله والتصرف فيه قبل قبضه جزافا، كان أو غيره طعاما أو غيره. والحديث دل على جواز بيع الصبرة جزافا مع جهل المتبايعين بقدرها. وقال الموفق لا نعلم فيه خلافا، ولأنه معلوم بالرؤية، فصح بيعه كالثياب والحيوان، ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة، فإن ذلك يشق لكون الحب ونحوه يعلم برؤية ظاهره، ولا يحتاج إلى معرفة قدرها مع المشاهدة، لأنه علم ما اشترى بأبلغ الطرق وهو الرؤية. وكذا لو قال بعتك نصفها أو جزءا منها معلوما، لأن ما جاز بيعه جملة جاز بيع بعضه كالحيوان، ولا فرق بين الأثمان والمثمنات في صحة بيعها جزافا عند الجمهور. فإن كان يعلم قدر الصبرة لم يجز بيعها جزافا، وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما من السلف. قال مالك لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. قال القاضي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عرف مبلغ شيء فلا يبيعه جزافا حتى يبينه، لأن البائع لا يعدل إلى البيع جزافا مع علمه بقدر الكيل إلا للتغرير. وأجاز بعضهم أن يبيع صبرة علم كيلها أو أعلمه البائع بالكيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكل. وإنباع الأدهان ونحوها في ظروفها جملة، وقد شاهدها جاز لأن أجزاءه لا تختلف، فهو كالصبرة.
بارك الله فيك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.